الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عدالة السماء، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الميمون المبارك. تكلمت في خطبة الماضية بعنوان الظلم ظلمات يوم القيامة، تكلمت فيها عن مغبة الظلم، وكان حديثي موجها لكل من وقع في مظالم العباد ليتبارك نفسه ويتحلل من تلك المظالم قبل أن يجد نفسه موقوفا يوم القيامة بين يدي مالك الملك وملك الملوك، وقد وزعت حسناته على من ظلمهم، بل وطرحت عليه سيئاتهم ثم طرحت النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما حديث اليوم فحديثي يتوجه اليوم إلى كل مظلوم ذاق مرارة الظلم وتجرع مرارة الظلم والألم من عباد الله جل وعلا. فحديثي هو سلوى وعزاء لكل مظلوم، أقول لك أيها المظلوم أبشر بنصرة الله جل وعلا، إنك تملك سلاحا لا يملكه أحد من البشر، إنك تملك سهما لا يخطئ طريقه إلى كل ظالم، إنك تملك دعوة المظلوم التي تفتح لها أبواب السماء، بل ويقسم رب الأرض والسماء على نصرتك جل وعلا. أجل أيها الأخ الحبيب، لو علمت أن ملكا من ملوك الدنيا قد أقسم على نصرتك لارتاح قلبك واطمأن فؤادك وانشرح صدرك، فما ظنك إذا كان الذي أقسم على نصرتك هو مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم، ولم لا؟ وقد قال الصادق صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة تحترق على صاحبها فتوبق عليه وتفسد عليه دنياه بل وأخراه إن لم يتب ويتحلل من تلك المظالم. بل قال الصادق صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الله أكبر، دعوة المظلوم وإن كان كافرا، ليسمع كل الكون عن عدل الإسلام وعن شرع ملك الأرض ومالك الملوك جل وعلا، ليسمع الكون كله عن عظمة هذا الدين العظيم. لو أن مسلما ظلم كافرا فدعا الكافر على المسلم لاستجاب الله دعاء الكافر على المسلم. فالإسلام لا يحل لمسلم أبدا أن يظلم أحدا ولو كان من أهل التوحيد أو كان من أهل الكفر والشرك. انظر لعظمة هذا الدين. ولذا فأنا في هذا اللقاء سأنقل لحضراتكم بعض القصص الذي يصور لنا عاقبة الظالمين، فيملأ صدور المظلومين غبطة وسعادة ويقينا في أن الله عز وجل سينصرهم لا محالة. القصة الأولى: كان هناك رجل جبار ظالم كان يأخذ إداوة على الباعة الفقراء، فكان يأتي إلى كل بائع ويفرض عليه إداوة أسبوعية، إن لم يدفعها ينزل عليه ضربا بل ويأخذ كل ما يملك من التجارة. في يوم من الأيام جاء لرجل فقير ضعيف لا يملك من الدنيا إلا قوت يومه، فقال: أين الإداوة؟ قال: ما استطعت أن أجمع لك الإداوة هذا الأسبوع. قال: سآتيك ليلا، فإن لم تأتي بالإداوة سأضربك ضربا شديدا. وجاء بالفعل في الليل، والرجل الفقير الضعيف جالس بين أولاده وبين زوجه، فدخل عليه الرجل الجبار وركل الباب برجله اليمنى، ثم دخل ووقف أمامه كالشيطان وقال: أين المال؟ قال: والله يا سيدي ما استطعت أن أجمع شيئا اليوم، بل إن أولادي يتضاعون من الجوع أمامك. فما كان من هذا الرجل إلا أن ركله برجله اليمنى على وجهه، فسالت الدماء من على وجهه، وقام إليه وطرحه أرضا وظل يضربه ضربا شديدا أمام زوجه وأولاده، وهم لا يستطيعون أن يدافعوا عن أبيهم، ولم يملكوا إلا قولهم: حسبنا الله ونعم الوكيل. وانصرف هذا الرجل الظالم وهو مختال في مشيته، يظن أنه قد حقق نصرا كبيرا، وإذا بهذا الرجل الفقير الضعيف الذي ليس له حول ولا قوة، إذا به يتوجه إلى من يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويقول: حسبي الله ونعم الوكيل. قال كلمة، هذه الكلمة هي الكلمة التي قالها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فكانت النتيجة فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. قال الكلمة التي قالها إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام حينما ألقي في النار وجاءه جبريل. وما أدراك ما جبريل؟ خلق عظيم له 600 جناح، قلب قرى قوم لوط بأكملها بجناح واحد. فجاء إلى خليل الرحمن وقال له: يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى ربي فحسبي الله ونعم الوكيل. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال الرجل تلك الكلمة ولم يدر ما الذي تصنعه تلك الكلمة بإذن الله جل وعلا. فما كان من هذا الرجل الظالم إلا أنه لما خرج وتوجه إلى بيته وإذا بآلام شديدة تدب في رجله اليمنى التي ضرب بها هذا الرجل الفقير، فذهب في الصباح ولم ينم طول الليل، فذهب في الصباح إلى المستشفى، وبعد الفحوصات والتحاليل قرر الأطباء أن مرض السرطان قد دب بقدمه ولا بد من قطعها اليوم، وقطعت قدم الرجل الظالم. وعاد إلى بيته بعد أيام، وعاد إليه الألم مرة أخرى، فذهب به إلى المستشفى وقرر الأطباء قطع ساقه فقطعت، ثم عاد مرة أخرى إلى بيته ودب الألم في رجله مرة أخرى إلى أن قطعت فخذه. فلما حكى ذلك لواحد من جيرانه قال: ماذا صنعت؟ قال: صنعت كذا وكذا. قال: اذهب الآن وتحلل من تلك المظلمة، واطلب من هذا الرجل الفقير أن يعفو عنك وأن يسامح. فذهب هذا الرجل إلى ذلك الرجل الفقير الضعيف فطلب منه أن يسامحه، فلما رأى حاله رق له قلبه وسامحه لوجه الله جل وعلا. أجل، إنها عدالة السماء، إنها عدالة مالك الملك وملك الملوك جل وعلا. أيها الأخ الحبيب، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. القصة الثانية: رجل فقير وكبير في السن قد جاوز 70 من عمره، بل إنه أشرف على 80. هذا الرجل
كان ليس له ولد ولا أهل ولا قرابة، لم يكن له من الدنيا إلا 5 فدادين يملكها، وكان ليس عنده أي ورقة تثبت ملكيته لتلك الأرض، غير أن كل من حول هذا الرجل يعلمون جيدا أن تلك الأرض ملكا له، أن تلك الأرض ملك له. فما كان من واحد من شياطين الإنس، وما أكثرهم في هذا الزمان، فما كان من هذا الرجل إلا أنه أراد أن يأخذ تلك الأرض من هذا الرجل الكبير الذي بلغ من الكبر عتية، ثم أحضر 3 من شياطين الإنس وطلب منهم أن يشهدوا له زورا وظلما وعدوانا أن تلك الأرض ملك له، وأن هذا الرجل إنما جاء وجلس في تلك الأرض عنوة وظلما. وأحضر أوراق المزورة، وذهب هو وشياطين الإنس إلى القاضي، والقاضي ليس له إلا الدليل وإلا الأوراق التي أمامه، فقضى القاضي بتلك الأرض إلى ذلك الشيطان من الإنس. فما كان من هذا الرجل العجوز المسكين إلا أن رفع يديه إلى من يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وقال: حسبي الله ونعم الوكيل، اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر. فما كان من هذا الشيطان إلا أن أخذ الصف الذي أخذه من القاضي والذي يثبت ملكيته لتلك الأرض ظلما وعدوانا، وخرج من المحكمة وكان قد وضع طيارته على الجانب الآخر، فلما أراد أن يعبر الطريق وإذا بالحق جل جلاله، انظر ماذا حدث، انظر كيف اختص الحق جل وعلا لهذا الرجل المسكين العجوز الفقير الضعيف، اختص له في الدو واللحظة. خرج الرجل وقد وضع طيارته على الجانب الآخر، وإذا بالحق جل وعلا يغضب لهذا الرجل الفقير الضعيف ويسلط على هذا الظالم جندا من جنوده، وما يعلم جنود ربك إلا هو. خرج الرجل ولم يدر ماذا يصنع من شدة الفرحة على أنه حاز تلك الأرض ظلما وعدوانا، أخذ الطقم وظل يتخايل في مشيته، وبينما هو يعبر الطريق وإذا بالحق جل وعلا يعمي بصره بعد أن أعمى بصيرته، وإذا بسيارة مقنعة تأتي إليه وتصدمه في الحال، فيطير في الهواء ويطير الرق من يديه، ويسقط الرجل ميتا في التو واللحظة. فلما رأى الشهود ما حل بهذا الظالم رجعوا مرة أخرى إلى القاضي وشهدوا شهادة الحق، وأن هذا الرجل كان ظالما لهذا الرجل الفقير خوفا من أن يصيبه مثل ما أصابه. إنها عدالة السماء، إنها عدالة من لا يغفل ولا ينام، إنها عدالة أحكم الحاكمين الذي قال جل في علاه كما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الظلم إيذان بهلاك الأمم، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. كتم عامل لعمر بن عبد العزيز رسالة فقال: يا أمير المؤمنين، إن مدينتنا قد خربت، فإن رأيت أن ترسل إلينا ببعض المال حتى نصلح تلك المدينة فجزاك الله عنا خيرا. فلما وصلت الرسالة إلى عمر بن عبد العزيز أرسل إليه رسالة كتب فيها: قد وصلتني رسالته وقد علمت ما فيها، فإذا وصلتك رسالتي هذه فما عليك إلا أن تصلح مدينتك بالعدل وأن تنقي طرقها من الظلم، فتلك مرمتها والسلام. أجل الله، فكم من ظالم صرت عليه دعوة المظلوم ليلا فأفسدت عليه دنياه، وترك وهو في شر حال، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. القصة الثالثة قصة الملاح القاتل، وتدبر معي تلك القصة العجيبة لتعلم أن الله عز وجل يملي ويملي للظالم، فإذا أخذه لم يفلته جل وعلا. كان شابا فقيرا يعيش في أسرة متواضعة لا يملكون إلا قوت اليوم، وكان يعمل ملاحا، فكان ينقل الناس من الشاطئ إلى شاطئ النهر الآخر مقابل أجرة يسيرة فهو مأجور في ذلك المركب الصغير. وفي يوم من الأيام لاحظ هذا الشاب أن هناك فتاة وأمها يعبران كل يوم خميس إلى أحد الأقرباء، فأعجب بتلك الفتاة ولم يكن ملتزما وليس عنده أي شيء من التدين، فنظر إلى تلك الفتاة فأعجب بها وبادلته هي الأخرى نظرات الإعجاب. ففي يوم من الأيام وبينما أمها تصعد من المركب وإذا به يكلم الفتاة سرا: أريد أن أتزوجك. فقالت: تقدم لأبي ولا مانع من ذلك. ذهب هذا الشاب إلى أسرته وعرض عليهم تلك المسألة، فقالوا: يا بني إننا لا نجد إلا قوت اليوم، فكيف لك بالزواج؟ ما عليك إلا أن تنشغل بقوت اليوم، فإن وسع الله عز وجل عليك بعد ذلك فتزوج. فامتنع الشاب عن الزواج. ظلت الفتاة تلح عليه متى تتقدم وهو لا يستطيع أن يرد، وغابت مرة واحدة لمدة عامين. ذهبت تلك الفتاة وتزوجها رجل آخر وأنجبت طفلا صغيرا قد بلغ من العمر شهرا واحدا. ثم ذهبت وحدها لزيارة بعض أقربائها، فمرت وهي تركب المركب مع هذا الشاب، فلما راها عرفها: أنت؟ قالت: أجل أنا. فقال: هل تزوجت؟ قالت: أجل، وأنجبت طفلا صغيرا. فأراد هذا الشاب بعد أن جنح بالمركب بعيدا عن الطريق المعهود أراد أن يقتصب تلك الفتاة، فأبت عليه فهددها بقصد طفلها، فظنت في بادي الأمر أنه يعبث وأنه يهدد، وإذا به يفعل ما هدد به، أخذ الطفل منها وألقاه في النهر أمام عينيها، فتقطع قلبها ألما وحسرة على طفلها الرضيع الذي يموت أمام عينيها. ومع ذلك أراد أيضا أن يقتصبها فامتنع، فأخرج سكينا وطعنها عدة طعنات ثم ألقاها في النهر، وماتت هذه الفتاة وقيدت القضية ضد مجهول، لم يعرف من القاتل. وتمر الأيام وهذا الشاب كلما مر بالناس ليعبر بهم من النهر إلى الشاطئ الآخر وإذا به يسمع صراخ الطفل وصراخ تلك المرأة تصم الأذان، فأصبح معقدا من هذه المهنة، فترك مهنة الملاحة وذهب واشتغل صبيا عند جزار. ونسي هذا الشاب ما فعله، لكن مالك الملك وملك الملوك ولم يكن ربك نسيا سبحانه وتعالى، وما كان ربك نسيا، لم ينس الحق جل وعلا ما فعله هذا الشاب، بل إنه كان يملي له ويملي له جل جلاله. ذهب هذا الشاب واشتغل صبيا عند جزار إلى أن أتقن المهنة وأصبح جزارا ماهرا، عرفه الناس بمهارة الزرعة، فكان يذبح الشياه قبل صلاة الفجر ثم يرسلها إلى الدكان بعد صلاة الفجر ويستريح قليلا في بيته، ثم يذهب بعد ذلك للبيع والشراء. في يوم من الأيام كان على موعد مع قدره، كان على موعد مع القصاص العادل من أحكم الحاكمين جل جلاله. ذبح الشياه وأعدها للبيع ووضعها في السيارة، وقاد الغلام الآخر الذي يعمل معه، قاد السيارة إلى الدكان. وذهب هذا الشاب وهو يلبس حزاما يضع فيه السكاكين التي يستعملها في الذبح، وإذا به بينما هو سائر إلى بيته يسمع صراخا مدويا، رجل يستغيث، فصار الرجل يمنة ويسرة في الظلام وهو لا يرى شيئا، وإذا به يتعثر في شيء ويقع عليه، فلما أبصر فإذا هو رجل مقتول في الجو واللحظة وهو ما زال في النزع الأخير. فسقط السكين من هذا الجزار الشاب، سقط السكين على سطر هذا المقتول، وإذا به فجأة أراد أن يمسك السكين ليعيده إلى مكانه، وإذا بالشرطة تحيط به من كل مكان، فنظر الرجل وهو في ظهور لا يعلمه إلا الله، قال: والله أنا مظلوم، والله ما قتلته. قالوا: لقد ضبطت متلبتا بقتل هذا الرجل، ما نستطيع أن نقول غير ذلك، السكين في يديك وأنت جالس على سطر والرجل مقتول. فكل الأدلة أدانت هذا الرجل ووضع في السجن، وجاء الحكم من عند البشر الذي كان عدلا من رب البشر قبل ذلك، وجاء الحكم بالإعدام لهذا الشاب. فقدم للمحكمة وقدم لحبل المشنقة، ولما وضع على المكان الذي يسحب منه اللوحة ثم بعد ذلك يشنق هذا الشاب، قال لهم جميعا: قبل أن أقتل أريد أن أقول كلمة واحدة. أنا أقدم للمشنقة، لكن أريد أن أقول لكم والله ما قتلت هذا الرجل، فابحثوا عن قاتل هذا الرجل، وإنما أنا أقدم اليوم للمشنقة لأنني قتلت امرأة وطفلها الرضيع، وقيدت القضية ضد مجهول، فهذا الأمر الذي أكون أنا فيه الآن ليس من عدل البشر، وإنما هو من عدل رب البشر جل جلاله. أجل والله. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وقرأ النبي قول الرب العلي: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أيها الأخ الحبيب، أيتها الأخت الفاضلة المباركة، واعلموا جميعا أن مغبة الظلم تزداد إذا كان ذلك في حق الوالدين. فإن كان ظلم العباد محرما فظلم أولي القربى وعلى وجه الخصوص الوالدين أشد حرمة. يقول جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. القصة الرابعة: كانت امرأة تعيش مع زوجها وأولادها، مات زوجها ومات أولادها ولم يبق إلا ولد واحد شقي بعيد عن طاعة الله جل وعلا، كان لها ظالما. المرأة جاوزت 70 من عمرها، لم تعد تستطيع أن تقوم بأعباء البيت، وإذا بهذا الشاب يطلب من أمه دوما وأبدا أن تكون كالخادم بالنسبة له، وهي تقول له: يا بني رفقا بأمك، فلقد كبرت في السن ولم أعد أستطيع القيام ولا الجلوس، ما عليك إلا أن تقدم لي الخدمة أو أن تأتيني بخادم. فيقول لها: يا عجوز السوء، ما خلقت إلا لتكوني عبدة عندي. وظل يشتمها ويضربها، وما كان من تلك الأم المسكين إلا أنها قامت كل يوم لتبكي وتدعو له بالهداية من أجل أن يهدي الله قلب هذا الشاب ويحنن قلبه على أمه. وفي يوم من الأيام جاء إليها وهي في شدة مرضها وتعبها، فقال: أريد الطعام. قالت والله يا بني ما أستطيع القيام من مكاني. وإذا به يأخذ أمه ويرفعها عاليا ثم يطرحها على الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قامت الأم في شدة الذهول الذي حدث لها من ولدها، وإذا بها تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. خرج هذا الشاب مختالا في مشيته وهو على موعد مع قدره، على موعد مع مغبة ظلمه لأمه، ركب سيارته وكان على موعد مع أصدقاء السوء على كأس خمر يشربها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سار بالسيارة على أقصى سرعة، وإذا بالحق جل جلاله يسلط عليه جندا من جنوده، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فجأة وجد جملا خرج عليه في منتصف الطريق، فاصطدم بالسيارة، فانقلبت السيارة عدة مرات، وأصبح الشاب مشلولا، جاءه شلل رباعي لا يستطيع أن يحرك يدا ولا أن يحرك رجلا، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وبكل أدب، كم من أم ظلمت في تلك الأيام ولم تجد لها معينا ولا ناصرا، من الذي ظلمها؟ هل إنسان غريب؟ هل جار لها؟ بل ابنها الذي حملته في بطنها 9 أشهر وأرضعته عامين كاملين، وضحت من أجل أن يعيش، وجاعت من أجل أن يأكل، وحرمت نفسها من كل شيء من أجل أن يخرج هذا الشاب للدنيا فيعيش أجمل وأسعد حياة. وإذا به يقابل الإحسان بالشحود، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تأمل معي تلك الكلمات، وإن صح القول تأمل معي تلك المأساة التي يحكيها أحد الشعراء بكلمات جميلة رقيقة رقاقة. يقول هذا الشاعر: أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوطن، قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى. طلب منه أن يذهب ليقتل أمه ويأتيه بقلبه. قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والذرر. فمضى وأخرج خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المقطع إذ عطر. ناداه قلب الأم وهو معبر: ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر. سبحان الله، ناداه قلب الأم وهو معبر: ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر. فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الغلام قد انهمر، فضرى فظيع جناية لم يجنها ولد سواه منذ تاريخ البشر. وعاد الفتى ليغسل هذا القلب بما تبقى من دموعه، فعاد وأخذ القلب ليغسله بما فاض من سيل العبر، ويقول: يا قلب انتقم مني، يا قلب انتقم مني ولا تغفر، فإن جريمتي لا تغتفر. واستل خنجره ليطعن قلبه طعنا فيبقى عبرة على الأثر. وإذا بأمه تنادي عليه مرة أخرى، ناداه قلب الأم: كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. كم من أم ظلمت في هذا الزمان، كم من أم تجرعت وسط الألم والحسرة والندم على ما لاقته من أولادها بعد أن كانت تتمنى أن يكون ابنها عونا لها على شدائد الحياة الدنيا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الأخ الحبيب، أيها الأخت المباركة، إياكم وظلم العباد. وأنت أيها المظلوم، أبشر بنصرة الله جل وعلا. اعلموا جميعا أن للمظلومين دولة يوم القيامة، حينما يقول الحق جل وعلا، حينما يقال للمظلوم تقدم وتكلم قل مظلمتك، ويقال للظالم اسكت ولا تتكلم، بل ويقسم مالك الملك وملك الملوك جل وعلا: وعزتي وجلالي لا يجاوز هذا الجنس ظالم اليوم أبدا. بل ويقسم الحق جل وعلا ويقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبون. والظلم له صور عظيمة وكثيرة، منها ظلم الرجل لزوجته وأولاده وعدم إنفاقه عليهم، ومنها ظلمه لرعيته بأن يبيت غاشا لرعيته فيقدم لهم كل ما يبعدهم عن دين الله جل وعلا، ولا يعدل بين أزواجه إن كان متزوجا بأكثر من واحدة، ومنها ظلمه للضعفاء والمساكين. وتحضرون هنا القصة الخامسة وأختم بها الخطبة الأولى، وهي قصة رجل عامل هندي ضعيف ذهب إلى دولة من دول الخليج ليعمل من أجل أن يأتي بالطعام والكساء والغذاء لأولاده الذين يتضرون من الجوع. كان رجلا فقيرا معدما، جاء ونزل عند كفيل له في إحدى دول الخليج. عمل عند هذا الرجل 20 شهرا لم يدفع له درهما ولا دينار. فذهب الرجل الهندي وشكاه إلى الشرطة، فأتي بهذا الرجل الظالم وقيل له: لماذا لا تدفع أجر هذا العامل؟ فأبى أن يدفع فسجنوه، وكان له وساطات كثيرة، فاستطاع أن يخرج، وأخذ عليه العهد أن يرد المال مرة أخرى إلى ذلك العامل. أخذ العامل في يديه على أنه أعطى العهد للشرطة أن يدفع إليه مرتبه كاملا. ما كان منه إلا أن أخذ هذا العامل الضعيف الفقير المسكين وضربه ضربا شديدا، ثم حبسه في غرفة مظلمة لمدة 2 يوم بلا طعام ولا شراب. ماذا يصنع هذا الرجل؟ ما كان منه إلا أن جلس يصلي ويذكر الله جل وعلا ويدعو على هذا الظالم. بعد 2 يوم نادى عليه من خلف الباب وقال: والله إنك ستموت في هذا المكان إن لم تفعل ما أمرك به. قال: فبماذا تأمرني يا سيدي؟ قال: أن توقع على تلك الورقة بأنك استلمت كل الحقوق المادية. فما كان من هذا الرجل خوفا على حياته إلا أن وافق على ذلك وخرج ومضى له على تلك الورقة وأجرى له تخريجا من هذه البلاد. ذهب الرجل الهندي المسكين وهو يتجرع غرة الألم والمرارة والحسرة على أنه سيرجع إلى أولاده بلا شيء بعد 20 شهرا من الغربة، فغير كفالته وعاد على كفالة رجل آخر. فلما عاد قال له أحد مشايخ هذه البلاد: لما لا ترفع تلك المظلمة إلى من يأتي إليك بالحق بإذن الله جل وعلا؟ فبكى هذا الرجل المسكين وقال: يا أخي، والله سأرفع تلك المظلمة أمام محكمة العدل الإلهية يوم القيامة، ولا أرضى إلا بحقي أن آخذهم، ولا أرضى إلا أن آخذ حقي من الملك جل جلاله، هو الذي يقضي بيننا يوم القيامة. علم هذا الرجل الهندي المسكين أن كفيله الذي ظلمه يبني قصرا مشيدا في مكان كذا، فذهب إليه. فلما رآه الكفيل اشتد غضبا وغيظا وقال: ما الذي جاء بك إلى هنا؟ قال: اطمئن يا سيدي، والله ما جئت لأطلب مالا ولا جاها، وإنما جئت لأخبرك أني لما عدت مرة أخرى إلى تلك البلاد فلقد تعلقت بأسطار الكعبة ودعوت الله جل وعلا أن يأخذ بحقي منك. فما كان من هذا الرجل الظالم إلا أن ضحك مستهزئا بهذا الرجل الفقير. نظر الرجل الفقير إلى القصر المشيد الذي يبنى لهذا الظالم وقال: حسبي الله ونعم الوكيل، اللهم لا تسكنه هذا القصر. ذهب الرجل وارتفعت الدعوة إلى مالك الملك وملك الملوك، تلك الدعوة التي نزعت من أمامها الحجب، وغضب لها مالك الملك وملك الملوك، وغضب لها الملك جل وعلا، وأقسم بعزته وجلاله على رمزة هذا الرجل وغيره من المظلومين. وإذا به بعد أسبوع يشب حريق كبير في ذلك القصر فيدمر كل ما في القصر وكل من في القصر، ويدخل الرجل الظالم يريد أن يأخذ ماله الذي في القصر فيشب فيه الحريق فيموت محترقا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع رحباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم ملتمع يدعو عليك وعين الله لم تنم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، فيا أيها الأخ الحبيب ويا أيتها الأخت الفاضلة، إياكم ودعوة المظلوم، فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة، كما أخبر الحبيب الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وأنت أيها المظلوم، بكل كلامي بل وجل كلامي في هذا اليوم لكل من ظلم أبشر بنصرة الله جل وعلا في دنياك أو أخرى، أو في دنياك وأخرى، أبشر بنصرة الله جل وعلا. ويا ويل كل ظالم أخذ أموال الناس، أو انتهك أعراض الناس، أو خاض في سيرة الدعاء والعلماء، يا ويله يوم القيامة، يوم يقف بين يدي الحق جل وعلا فيجد نفسه مفلسا، كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. هذه مقاييس أهل الأرض. أما مقياس مالك الملك وملك الملوك شيء آخر. فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج وصيام أعمال كلها صالحة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرحت النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن فما عليك إلا أن تتحلل من أي مظلمة. أوصاك النبي بذلك كما عند البخاري: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار، وإنما التعامل يكون بالحسنات والسيئات. احذر أيها الأخ الحبيب، ويا من ظلمت أبشر بنصرة الله جل وعلا آجلا أم عاجلا، فأما الزبد فيذهب جفاء. كل من تظاهر بغير الوجه الذي فيه فإن الله عز وجل كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أبى الله إلا أن يفضح المنافق في الدنيا قبل الآخرة. أجل الله. فكل من ترفض بعباد الله وكل من أراد ظلم عبد من عباد الله فاعلم أنك تنتهك شيئا لم يأذن الله عز وجل لك فيه، وإن الله يغضب للمظلوم ويقسم بعزته وجلاله على نصرة هذا المظلوم. ولو علمت أيها الظالم، لو علمت أن من تظلمه أقسم ملك من ملوك الدنيا على نصرته لخشيت أن تظلم هذا العبد. فما ظنك، ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما ظنكم إذا كان الذي أقسم على نصرة من تريد أن تظلمه هو مالك الملك وملك الملوك جل وعلا. وأخيرا أريد أن أختم تلك الخطبة بتلك القصة المؤثرة التي كنت قد ذكرتها قبل ذلك في رحلة إلى الدار الآخرة في درس القصاص والمظالم. أختم هذه الخطبة بهذه القصة. تحكي صاحبة القصة قصتها بنفسها وأرسلتها إلى بريد الأهرام، فقالت: كنت أعيش أنا وزوجي وأولادي في عيشة رغيدة، وكان زوجي لواء في القوات المسلحة، وكان رجلا جبارا عنيدا، كان به من الشر ما لا يعلمه إلا الله، كان عنده حب الانتقام بشكل لا يخطر على قلب بشر، كان غليظا فظا قاسيا لا تجد رائحة الرحمة في قلبه، لدرجة أننا لا نأتي بخادمة وتستطيع أن تمكث عندنا شهرا واحدا، فكل شهر نأتي بخادمة غير التي قبلها، لأن التي قبلها عذبت عذابا شديدا لا تستطيع أن تمكث معه في بيتنا. كانوا يعذبون الخدم بالكهرباء، كانوا يعذبونهم بالجوع، كانوا يعذبونهم بالضرب، كانوا يعذبونهم بالضرب بالحديد والعصا، حتى كان يصل الأمر أحيانا إلى ارتجاج في المخ أو إلى كسر في العظام أو إلى تخييط للجلود واللحوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تقول: وفي يوم من الأيام جاء رجل من بلد زوجي، وجاء ببنت طيبة مباركة تبلغ من العمر 10 سنوات، فقال له: يا سيدي، هذه ابنتي أريدك أن تأخذها خادمة في بيتك على أن تعطيني كل شهر مبلغا من المال أستعين به على عيشتي. فوافق هذا الرجل، ودخلت البنت ولم تعلم المصير الذي ينتظرها في هذا البيت، أقصد السجن. دخلت البنت إلى ذلك البيت، فقام الرجل من أول يوم يضربها ويعذبها بالكهرباء، فتعجبت الفتاة وقالت له: يا سيدي، ما فعلت جرما وما فعلت شيئا حتى تعاقب لي. وإذا به يأخذ تلك البنت ويرفعها في الهواء وتنزل على الأرض وقد تكسرت عظامها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عولجت تلك الفتاة وعادت إلى الخدمة مرة أخرى. كانت تلك الفتاة على أمل واحد، كان لها أخ يعمل في بلاد الأردن، وكان قد وعدها أنه إذا سافر وفتح الله عليه من أمور الدنيا ومن المال سيعود ويأخذها لتعيش في بيته حتى لا تعاني من ذل الخدمة في بيوت الناس. كان هذا هو أملها الوحيد. لم تذهب لزيارة أهلها في بلدها إلا مرتين، لم يأتي إليها أبوها أبدا، بل كان يرسل من يأخذ الراتب من هذا الرجل حتى لا يرى العذاب على وجه ابنته. ذهبت تلك الفتاة إلى بلدها مرتين فقط، المرة الأولى حينما أخبرت بموت أمها، فذهبت وهي لم ترى أمها حتى وهي تدفن، ذهبت للعزاء فقط. والمرة الثانية حينما انقطع آخر أمل في حياتها، حينما أخبرت بموت أخيها وهو عائد في طريقه من الأردن إلى مصر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فانطفأت شمعة الأمل في عيني تلك الفتاة، وعلمت أنها ليس أمامها الآن إلا أن تبقى لآخر لحظة في حياتها في خدمة هذا الرجل الظالم. تقول المرأة زوج هذا الرجل، وهي التي تحكي القصة بنفسها، تقول: وكنت أشاركه أحيانا في ضرب تلك الفتاة وتعدي بها بالسلك الكهربائي، حتى أنني أحيانا كانت تتحرك الرحمة في قلبي فأخذها من بين يدي. قال: وكنا نجعل المكان الذي تنام فيه في المطبخ على الأرض على البلاط، بلا حائل ولا كساء ولا غطاء، تنام على الأرض في عز الشتاء وفي عز الصيف، ولا تأكل إلا فتات الخبز أو فتات الجبن أو فتات العسل، لا تأكل من طعامنا أبدا، بل كنا أحيانا نقدم لها الخبز الذي قد تعفن. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكانت البنت أمينة في غاية الأمانة، وحاولت الهرب أكثر من 4 مرات، ولكن هذا الرجل الظالم بسطوته وقدرته ومنصبه كان يستطيع أن يأتي بها مرة أخرى في كل مرة ويعذبها عذابا لا يعلمه إلا الله جل وعلا. فجأة قامت تلك المرأة وهي زوج هذا الرجل، قامت مرة بتعذيب تلك الفتاة، وعلمت أنها على علاقة مع صبي لجزار يعمل بجوار البيت، والبنت ما عملت علاقة، لكنه عرض عليها الزواج لينقذها من براثن هذا الظالم فوافقت. فحكت لزوجها ما حدث وظل يعذبها. وفي يوم من الأيام كبرت تلك الفتاة إلى أن بلغت 18 من عمرها، 8 سنوات تعذب في هذا البيت وتصبر، لأنها ليس لها مأوى إلى ذلك البيت. ولا حول ولا قوة إلا بالله. كبر أولاد تلك المرأة وكان لها ابنة وابن، فتزوج الابن ودخلت السعادة والسرور على قلب الأب والأم بزواج هذا الابن. وفي يوم من الأيام قبل أن ينجب هذا الابن، هربت تلك الخادمة بعد أن عذبوها عذابا شديدا، وصل إلى أنها فقدت نعمة البصر، فكان البصر يضيع شيئا فشيئا، تذهب لشراء الحاجة فلا تأتي إلا بالرضيع، فكانوا يضربونها وظنوا أنها تتعمد ذلك، فقالت: والله ما أرى إلا الخيالات، فظنوا أنها تكذب. فذهبت المرأة بتلك الفتاة إلى طبيب فأخبرها أن تلك الفتاة ينسحب بصرها شيئا فشيئا، وأنها خلال أيام ستفقد بصرها تماما من شدة التعذيب الذي حل بها. وبالفعل أصبحت الفتاة عمياء، وقال هذا الرجل الظالم: لا حاجة لنا بها، فطردها من البيت، وذهبت تهيم في الأرض ورزقها على الله جل وعلا. تزوج ابن هذا الرجل، وخرج هذا الرجل الظالم، خرج على المعاش، واشتد خلقه سوءا بعد أن كان أسوأ مما يمكن، اشتد خلقه سوءا وأصبح في غاية العصبية. تزوج ابنه وأنجب طفلة جميلة مباركة، وكانت المفاجأة، كانت المفاجأة: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. كانت المفاجأة أن الطفلة ولدت عمياء، فتصدع قلب الأب وتصدع قلب الأم، بل وتصدعت قلوب الأسرة كلها. ما هذا؟ ولدت الطفلة عمياء؟ قال الدكتور: أجل، ولدت عمياء. فساءت حالة هذا الرجل الظالم، وذهب به إلى مصحة لعلاج الأمراض النفسية، وبقيت الأسرة في حالة من الرعب والذعر والهلع، يخافون أن ينجب ابنهم ولدا آخر فيخرج أعمى على مثل الشاكلة. فأكد لهم الطبيب أن هذا ليس وراثيا، وأنه من الممكن أن يأتي غلام آخر مبصرا، فلا حاجة إلى هذا الهلع والذعر. فأنجب الولد مرة أخرى طفلا جميلا، وجاء والكل يضع قلبه أو كل يضع يديه على قلبه. فلما أخبرهم الطبيب أن الطفل جاء مبصرا حمدوا الله جل وعلا، لكن الفرحة لم تدوم، لكن الفرحة لم تدم عليهم. وإذا بهذا الطفل ينسحب بصره شيئا فشيئا، وخلال أيام أصبح الطفل أيضا أعمى. فعلمت المرأة أن الجزاء من جنس العمل، وأن هذا من جزاء ما فعلوه مع تلك الفتاة المسكينة التي لم تجد لها عونا ولا نصيرا على هذا الزوج الظالم وتلك الزوجة الظالمة. فما كان من تلك الأم إلا أن قالت لا بد أن أبحث عن تلك الفتاة وأن أكفر عن ذنبي وخطيئتي في حقها، عسى الله عز وجل أن يتجاوز عنا. وذهبت تلك المرأة تبحث عن تلك الفتاة المسكينة يمنة ويسرة، إلى أن وجدتها في دار للأيتام تعيش هناك تأكل كثرات الخبز، وهي تلعن الظروف التي جمعتها بهؤلاء الناس وتحزن عليهم وتقول حسبنا الله ونعم الوكيل. ولكنها كانت صاحبة قلب صاف. فلما تقدمت لها تلك المرأة وقالت لها أيتها الفتاة ألا تعلمين من أنا، فعرفتها من صوتها. قالت أجل أنت فلانة؟ قالت أجل. هل سامحتيني؟ فقالت لها أسأل الله جل وعلا أن يسامحك وأن يسامح زوجك، فلقد دمرت علي كل لحظات حياتي، حرمتيني من أمي، حرمتيني من أبي، حرمتيني من كل فرحة في هذا الكون، وأنهيت عمرك كله بظلمي حتى ذهب بصري، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تقول المرأة فأخذتها إلى بيتي وظللت أرعى هؤلاء العميان الثلاثة تلك الفتاة وأبناء ولدي حتى أكفر على هذا الذنب. أجل أيها الأخ الحبيب وأيتها الأخت المباركة، إياكم وظلم العباد. من كان عليه مال فليذهب وليدفع المال إلى صاحبه. من كان قد اقتاب أحدا من المسلمين فليتحلل من تلك المظلمة. من سار بالنميمة بين اثنين فليتحلل. من كان عاقا لوالديه فليذهب بعد هذا اللقاء. أسأله بالله جل وعلا أن يذهب بعد هذا اللقاء ليقبل الأرجل قبل الأيدي، ويتوب بين يدي الحق جل وعلا، ويحسن إلى والديه. فلقد أمرنا الله جل وعلا بالإحسان إلى الوالدين ولو كان على الشرك والكفر. أجل والله، لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، ولكن أبشر أيها المظلوم إنها عدالة رب السماء سبحانه وتعالى. إني داعي فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، نسألك يا الله بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تصلي على نبينا محمد في الأولين، وأن تصلي عليه في الآخرين، وأن تصلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. يا رب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وتب أسرنا وأحسن خاتمتنا وعاقبتنا. يسر على الصراط مرورنا، يسر على الصراط مرورنا، يمن كتابنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا. ارزقنا شربة هنيئة من حوض النبي محمد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن
طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل فأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، انصرنا على القوم الكافرين. نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نعوذ بك من درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء ومن شماتة الأعداء. نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك إيمانا لا يرتد، نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد في أعالي جنان الخلد، ومرافقة نبيك محمد في أعالي جنان الخلد. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نجنا من ظلم العباد، نجنا من ظلم العباد، نجنا من ظلم العباد. رد إلى كل مظلوم حقه، رد إلى كل مظلوم حقه، رد إلى كل مظلوم حقه. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا رب إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا مبذرين ولا مضيعين. برحمتك يا أرحم الراحمين أعز الإسلام وانصر المسلمين، أعز الإسلام وانصر المسلمين. انصر إخواننا في فلسطين وفي الشيشان وأذربيجان وأفغانستان وفي العراق وفي كل مكان. يا رب إنهم جوعى فاطعمهم، حفاة فاحملهم، أراد قسطهم، أراد قسطهم. اغفر لنا ولهم، اغفر تقصيرنا نحوهم، اغفر تقصيرنا نحوهم. أطعم جائعهم، احمل حافيهم، اكس عاريهم، داو مرضاهم، داو مرضاهم. تقبل شهداءهم، تقبل شهداءهم. اربط على قلوب ذويهم، اشرط على قلوب ذويهم. اجعل حجارتهم نارا على الكافرين، اجعل حجارتهم نارا على الكافرين. خذ الكافرين اخذ عزيز مقتدر، ان فيهم يوما اسودا كيوم عاد وثمود. سلط عليهم الزلازل المدمره والبراكين المحرقة والآفات المهلكة. خذهم أخذ عاد وثمود. سلط الكافرين بعضهم على بعض، أخرجنا من بين أيديهم سالمين، أخرجهم في الطرقات كالمجانين. جمد الدماء في عروق اليهود، جمد الدماء في عروق الكافرين، جمد الدماء في عروق الكافرين، جمد الدماء في عروق الكافرين. آمنا يا ربنا بأن الأرض أرضك، وأن السماء سماؤك، وأن القدر قدره، وأن القضاء قضاؤك، وأن الكافرين لا يعجزونك. فخذهم أخذ عزيز مقتدر. لا إله لنا غيرك فندعوه، ولا رب لنا سواك فنرجوه. لا إله لنا غيرك فندعوه، ولا رب لنا سواك فنرجوه. لا إله لنا غيرك فندعوه، ولا رب لنا سواك فنرجوه. رحمك رحمك بالموحدين، رحمك رحمك بالموحدين. يا رب ارحمنا إذا دخل علينا ملك الموت، وارحمنا إذا من قطع منا الصوت، وارحمنا يا ربنا إذا وجينا تحت التراب، وانصرف عنا الأهل والأحباب، ولم يعد لنا سواك يا الله. ارحمنا يا ربنا، اغفر يا غفور، اغفر يا غفور، ارحم يا رحيم. تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب. تب علينا يا تواب، نعوذ بك من همسة الفرقان، نعوذ بك من عذاب النار، نعوذ بك من سنين النار ومن زقوم النار ومن خلود في النار. يا رب هؤلاء الشباب جاءوا تائبين، وهؤلاء الأخوات جئن تائبات، فلا تردنا إلا بذنب مقبول وعمل مقبول وتجارة لم تطول. اللهم أعطف رقابنا من النار، اللهم كل من حضر اليوم فأعطف رقابته من نار جهنم، وارزقه صحبة النبي في الجنة، وارزقه أعظم لذة في الكون كله وهي النظر إلى وجهك الكريم في من ضراء مضرة ولا فتنة مضرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.